بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، توقفنا عند باب الأضحية، والكلام على الأضاحي تقدم جزء منه في باب صلاة العيدين، أو بعض أحكامه تقدمت في باب صلاة العيدين. العادة من العلماء الذين صنفوا هذه الكتب وأمثالها يجعلون كتاب أو باب مستقل اسمه باب الهدي والأضاحي، ويكون بعده باب العقيقة، لأن الأحكام في الغالب متقاربة فيما يتعلق بالذبح ونحوه. وهذا هو المعتاد، أن يضم مع الأضاحي الهدي. وفي الغالب كذلك في تصنيف الكتب يكون هذا الباب بعد كتاب الحج، يعني كتاب الطهارة ثم الصلاة ثم بقية أركان الإسلام، وفي الحج يأتي بعده في الأخير كتاب اسمه أو باب الهدي والأضاحي. الكلام على الأضحية المؤلف رحمه الله كأنه اختصر، فلم يورد إلا حديث واحد، وهو حديث أنس رضي الله عنه قال: ضحى النبي صلى الله عليه وسلم بكبشين أملحين أقرنين، ذبحهما بيده وسمى وكبر، ووضع رجله على صفاحهما. الهدي والأضاحي والعقيقة كلها تفعل تقربا إلى الله جل وعلا، وتسمى قربانا. يعني الله جل وعلا قال في سورة المائدة: واتل عليهم نبأ ابني آدم بالحق إذ قربا قربانا فتقبل من أحدهما ولم يتقبل من الآخر. الفرق بين الهدي والعقيقة والأضاحي هذا في التفصيل، فيه بعض الأحكام فيها تفاصيل، لكن الأصل أن الهدي هو ما يهدى لبيت الله الحرام، وهو واجب، يعني واجب على المتمتع والقارن، وسنة في حق المعتمر. وهذه سنة كما تقدم في كتاب الحج أنه غفل عنها الكثير جدا. تبي ما؟ غفل عنها الكثير، يعني كل إنسان يذهب إلى مكة ويعتمر ويذبح هدي، هذه قل من يصنعها، قل من يفعلها. الهدي واجب، هذه من الفروق. وأما الأضحية فهي سنة على قول الجمهور، والكلام عليها كلام يعني طويل جدا. وهناك مصنف ألفه سماحة الشيخ ابن عثيمين رحمه الله سمى كتاب الهدي والأضاحي، أو حولها تقريبا في 100 صفحة، ولخص هذا الكتاب وذكر فيه أحكام كثيرة. يعني من المسائل المهمة في الكتاب هذا الشروط التي تعيب الأضحية. الحديث هذا حديث أنس رضي الله تعالى عنه شرح كثير من العلماء، وجعلوا الأضحية سبب التسمية. لماذا سميت الأضحية بهذا الاسم؟ يعني هل هو مشتق من اسم الوقت؟ يعني في الغالب أنها ما تكون إلا في الضحى، لأنها ما شرعت أن تذبح في يوم العيد قبل الخطبة وقبل الصلاة، أو من الزمن الذي فيه وهو عيد الأضحى سمي بهذا الاسم. الأدلة مشروعيتها في القرآن الكريم ما في أدلة على بالنص عليها، سواء الآيات التي جاءت في سورة الحج مثل قول الله سبحانه وتعالى: والبدن جعلناها لكم من شعائر الله فيها خير، وفي الآية الثانية في سورة الحج بعدها: لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم. هذه كلها جاءت فيما يتعلق بالهدي ونحوه وما يتعلق بالجاهلية الذين كانوا يذبحون الهدي ويلطخون به جدران الكعبة. أكثر من يستدل على ذلك قول الله جل وعلا فصل لربك وانحر فقط. يعني يذكر عكرمة رضي الله تعالى عنه أو رحمه الله أنه قال المراد فصل لربك وانحر يعني صلاة العيد ونحر الأضاحي. هل الأضحية يعني تنحر ولا ما تنحر؟ هذا كلام سيأتينا عليه، يعني الفرق بين النحر والذبح. الأدلة على المشروعية كما ذكرتنا هي بالعموم هذه الآيات. أما السنة ففي كثير من الأحاديث التي جاءت بأن النبي عليه الصلاة والسلام ضحى، بل منذ قدوم للنبي صلى الله عليه وسلم المدينة هو يضحي، يعني ضحى 10 سنين عليه الصلاة والسلام. وهذه يعني العبادة هي قربة لله جل وعلا، وهي من شعائر مثلا الإسلام ومن شعائر عيد الأضحى، بل هي من أحب الأعمال إلى الله إراقة الدم. وإن كان الحديث الذي ورد لما سئل النبي صلى الله عليه وسلم ما لنا في الأضاحي ذكر قال بكل شعرة حسنة وبكل صوفة حسنة وإن الدم لا يقع على الأرض، الحديث عموما ضعيف. لكن عندنا أدلة كثيرة تدل على مشروعيته، أجمع العلماء على مشروعية الأضاحي. حتى ابن عمر رضي الله عنه سأل رجل أهي واجبة؟ فقال له النبي صلى الله عليه وسلم ضحى. فسأل ثانية وثالثة، وكان سؤال ابن عمر رضي الله تعالى عنه أنه يقول ضحى النبي صلى الله عليه وسلم. عندنا الحكمة منها قبل حكمها، الحكمة منها هي التقرب إلى الله برقة الدم، لأنه من أفضل العبادات والطاعات. حتى أن هذا العمل قرن بالصلاة، قال الله جل وعلا في سورة الأنعام قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. وجاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنها قال السنة، وهي سنة الأنبياء، يعني سنة إبراهيم عليه السلام حيث قدم ابنه قربانا طاعة لله وفداه الله عز وجل بكبش عظيم. الأضاحي في الغالب تعارف عليه عند الناس إنها تذبح للأموات، وهذا سنتكلم عنه إن شاء الله. لكن ابن عمر رضي الله عنه يقول ضحى الرسول صلى الله عليه وسلم وضحى الناس بعده، يعني ما يأتينا واحد يشككنا في هذه المشروعية في هذه العبادة. بل بعضهم كما ورد عن ابن عباس يقول ما أنفقت الورق يعني الفضة في شيء أفضل من نحر في يوم العيد، يعني لا خلاف أنها من العبادات المشروعة التي شرعها الله وهي من شعائر الدين. ولكن جاء الحكم فيها، هل هي واجبة ولا سنة أو سنة على القادر، أو هل في أحد تجب عليه؟ نقول نعم بالتفصيل الثاني. المختصر هي واجبة لمن نذرها، واحد قال علي نذر أن أضحي، يعني فلا تجب الأضحية إلا بالنذر، هذا بلا خلاف. الثاني هل هي سنة مؤكدة ولا هي واجبة؟ قول جمهور العلماء أنها سنة مؤكدة. عند الإمام أحمد رحمه الله له روايتين، الإمام أحمد رواية أنها سنة ورواية أنها واجبة، وعند الإمام أبو حنيفة أنها واجبة على المقيم. حتى أن شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله يرى الوجوب، لكن الإمام البخاري رحمه الله ذكر أنها سنة، وقال لم يقل أحد من الصحابة بوجوبه، ما في واحد من الصحابة قال إنها واجبة. إذن الجمهور على أنها غير واجبة، هي سنة مؤكدة. الإمام أحمد رحمه الله وردت عنه روايتين، رواية أنها واجبة ورواية أنها سنة، حتى قال رحمه الله أنه يكره تركها مع القدرة عليها، يعني أنت مقتدر الأولى أنك تذبح. قد يقول قائل ما هي أدلة الوجوب؟ ورد حديث في مسند الإمام أحمد أن من وجد سعة فلم يضحي فلا يقربن مصلانا، وهذا الحديث صحيح، لكنه هل هو مرفوع أو موقوف؟ أكثر المحدثين يرون أن هذا الحديث موقوف وليس مرفوع، وأنتم تعرفون الفرق بين المرفوع والموقوف. الإمام الترمذي رحمه الله في سننه إذا ساق الأحاديث في أي باب يذكر قال وفي الباب كذا وكذا عن فلان، يذكر رواة الأحاديث من الصحابة الذين رووا هذا الحديث، أحيانا يصلون إلى 20-25 أو أقل أو أكثر، ثم يذيل ببعض الألفاظ ويقول وعلى هذا مثلا، أو العمل على هذا عند أهل العلم، يعني العمل على أنها سنة وليست واجبة. فيه دليل آخر ورد أنه على كل أهل بيت أضحية، لكن صيغة الحديث هذا ما فيها وجوب، ما فيها وجوب. إذن الخلاصة من هذا الكلام أن القول الراجح وهو قول المفتين عندنا العلماء المتقدمين والمتأخرين وعلى آخرهم سماحة الشيخ بن باز وبن عثيمين وبن جبرين رحمة الله عليهم أنها سنة فقط. طيب، الأصل فيها الأضاحي أنها للأحياء، لكن مع الأسف عندنا، أنا أشوفها في نجد، يظن بعض الناس من العوام أنها للأموات، وقد نشأ ناشئة من الناس من طلاب العلم مع آبائهم وأجدادهم على أن الأضاحي للأموات وليست للأحياء. طيب، هل الرسول صلى الله عليه وسلم ضحى للأموات؟ إلا ما ضحى؟ إلا ضحى، ما ضحى، وهذا مستنبط. الخلاصة أن الأضاحي للأحياء، يتقرب الإنسان بماله طاعة لله فيه، لكن هل الرسول ضحى للأموات؟ نقول نعم، وهذه قد تخفى على كثير من أهل العلم. لما ضحى النبي صلى الله عليه وسلم كبشين أقرنين أملحين، في بعض الروايات قال اللهم هذا عني وعن أهل بيتي، فيه لما ضحى عليه الصلاة والسلام عنه وعن أهل بيته، منهم أحياء أهل بيته ومنهم أموات، منهم بناته إلا فاطمة، بناته كلهم ماتوا، وكانوا يضحي كل سنة عليه الصلاة والسلام، فشمل الأحياء والأموات، لكن الأصل أنها للأحياء. أما ما يتعلق بالأموات فهي على التقسيم التالي، تقسيم يسير جدا، أن نخصص الأضاحي للأموات ليس من السنة، وما قال به أحد من العلماء، نجعلها الأموات. ثانيا، أن نشرك الأموات مع الأحياء فهذا وارد عن النبي صلى الله عليه وسلم، تضحي عن نفسك وعن أهل بيتك ووالديك ما في شيء. الثالث، ممكن نقول أنها يجب تنفيذها لأن الله عز وجل قال فمن بدله بعدما سمعه فإنما إثمه على الذين يبدلونه، في الوصية إذا أوصى الميت بأن يخرج من ماله الثلث ويصرف في الأضاحي أو في الحج أو غيره يفعله. وهناك ملحظ، الذين يقومون على تلك الوصايا في الغالب، مو في الغالب، كثير منهم يتساهل في هذا المباب، فهم على طرفي نقيض، إما أن يشتري أي أضحية ولو بأبخس الأثمان أو يذهب ويشتري أغلى أضحية، أو يضحي إذا كان الضيع أكثر من قيمة واحدة يضحي بأكثر من واحد. الشيخ الله يغفر له ابن جبرين يرجح أن الإنسان اللي عندها ضحايا حتى لو كانت وصايا أنه يذبح منها ما يحيي به السنة في بيته، والباقي يوكل خارج المملكة للبلدان الفقيرة حتى يحيي السنة، حتى لو كان هنا مثلا جمعيات خيرية ولا عمالة ولا جاليات، لا مانع أنك تأخذ أضحية وتروح عندهم وتذبحها ويخلهم يأكلون، تحيي هذه السنة. وفي من العلماء من تشدد قال لا بد، لا يجوز ولا تخرج ولا يأكل. الصحيح أنه ما يجوز أنك تخرج ثمنها تقول قيمة ألف أنا بتصدق بألف، كما لا يجوز أنك تشتري بالألف لحم عادي وتوزع، هذا كله ما هو بصحيح. الصحابة رضي الله تعالى عنهم من حرصهم أنهم كانوا يسمنون الأضاحي حتى تكون سمينة، ولذلك هذه من نعم الله علينا، شرع الله الأضاحي شف تجد فيها نوع من التقارب بينها وبين الحج. الحج ينحر هدي، طيب واللي ما حج ينحر أضحية، ولذلك جاءت الحكمة في حديث أم سلمة إذا دخلت العجز عشر فلا يأخذ من شعره ولا من أظافره، وفي رواية من بشرته، وفي رواية من جلدته شيء، تشبها بالمحرم، لأن محظورات الإحرام أن يأخذ من شعره أو من أظافره. طيب، فلذلك يكون في فعل الأضحية مشاركة للحجاج. حديث الباب هذا حديث أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم ضحى بكبشين، الرسول عليه الصلاة والسلام ما من عمل فيه تقرب إلى الله عز وجل إلا عمله، ولذلك تجد أن الرسول حافظ عليه وكان يضحي بكبشين أقرنين. المبالغة في الأضاحي ليست من السنة، واعتاد الناس مع الأسف أنه إذا مات لهم ميت في السنة التي مات فيها ميتهم كل أفراد الأسرة يضحون له، هذا ليس من السنة كلهم، بل بلغ ناس عندهم 30 أضحية لميت واحد، وأحيانا يكون فيه إسراف وضياع للمال. الصدقة عن الميت بهذه الطريقة نقول أنها أفضل. يقول الحديث في حديث أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم ضحى بكبشين. كلمة كبش وش؟ الكبش هو فحل الضأن، ومتى يبتدئ السن في الضأن؟ يقولون الجذع، وفي المعز الثني، يعني إذا دخل السنة الثالثة. في البقر إذا دخل السنة الثالثة كمل سنتين، والإبل خمس خلص خمس ودخل السادسة. هل الذكر أفضل من الأنثى؟ الحديث هنا جاء رواية أنه ضحى بكبشين أقرنين أملحين موجوئين، يعني مخصيين، واختلف العلماء هل الأفضل لخلقته كاملة بدون ما يفعل له ما يفعل فيه الناس الآن أنهم يخصون الذكور. هذا عموما في كلام، إذا كان في العادة وهو هذا الصحيح أنه في قطع خصيتي الكبش فيه له فوائد، منها ريحة اللحم ويذهب فيه زهمة يسمونه يذهبها وينقي اللحم، هذا كلام ذكره. إذن الرسول عليه الصلاة والسلام ضحى بكبش، فعندك من المعز ومن الضأن وعندك بقر وغنم، تجد في الأضاحي أن الرسول ضحى بكبشين، هل ضحى من الإبل أو نحر إبل؟ لا. فيقولون في الأضاحي الأفضل الغنم، جنس الغنم، لكن في الهدي الإبل أفضل، لأن هذا ورد فيه فعل الرسول عليه الصلاة والسلام، وهذا ورد فيه فعل النبي صلى الله عليه وسلم. في الأضاحي بكبش كبشين، وفي الهدي الرسول نحر 100 من الإبل وقالوا إن ذبح سبع من الغنم سبع أفضل من ذبح بقرة أو بعير، وكذلك قالوا يجوز الاشتراك في الأضحية الواحدة، يعني الرسول ضحى عنه وعن أهل بيته، هل يجوز الإشراك في سبع البعير أو سبع البقرة؟ بعض العلماء يرون أنه لا يشرك فيها، والصحيح أنه كما جاز هنا يجوز، بخلاف الهدي، الهدي لأنه عمل مستقل. طيب، الرسول عليه الصلاة والسلام ضحى بكبشين أم لحين؟ قبل أن ندخل في الموضوع ذا، أيهما أفضل، أن تضحي بالمعز أو بالضأن؟ يقولون في الضأن الذكر أفضل، وفي المعز الأنثى أفضل. ثم يقول في الحديث أم لحين، كلمة أم لحذي عندنا في مجالسنا مختلفين فيها، وكذلك العلماء، هل هو الأملح الأبيض يعني قياسا على أن الملح لونه أبيض سمي أملح، وهل المراد به اللي فيه سواد وبياض كما ذكر المؤلف قال الأملح الأغبر وهو الذي فيه سواد وبياض، وقيل هو الأبيض الخالص مرة، وبعضهم قال هو أبيض لكن تعلوه حمرة، ورد حديث عائشة أنه كان يمشي في سواد ويبرك في سواد، قالوا ربما أنه يعني القريب من رأسه أنه أسود وأقدامه كذلك سود، فهو يقطع في سواد ويمشي في سواد ويرى في سواد. الخلاصة أملحين، يقولون أن الأملح أطيب للحم كذا. يبقى عندنا أقرنين، يعني له قرون، لكن القرون تكون معتدلة، يعني فيها، أنا وجدت بعض الغنم فيها قرون مهب طبيعية ولا قرون بقر. هل الأفضل الأجم أو الأقرن؟ يقولون الأقرن فيه زيادة صفة فهو أكمل، واقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم نضحى بكبشين أقرنين، وتكلم العلماء عن مكسور القرن هل يجزي ولا ما يجزي، بعضهم يقول إذا كان مكسور أكثر النصف من النصف فإنه لا يجزي، والكتاب الشيخ ابن عثيمين أنا بأحيلكم عليه ذكر تقريبا حوالي 20 أو قرابة 20 عيب لا تجزي فيها الأضاحي، ورد الحديث المشهور هذا العمياء والمريضة وغيره. يقول ضحى بأملحين أقرنين، سمى ذبحهما بيده، يسن للإنسان أن يتولى الذبح بنفسه، يجوز أن من السنة أن تذبح بنفسك، ويجوز التوكيل، ويجوز يذبح الصغير والكبير والذكر والأنثى، هذا كله جائز. طيب، قال وسمى وكبر، يعني قال بسم الله بس ما يكملها، ما يقول بسم الله الرحمن الرحيم، هذا تسمية واجبة، والتكبير سنة، حتى أن الإمام مالك رحمه الله فيما نقل عنه أنه كره التكبير على بعد التسمية، لكن ربما كما هو في الاعتذار للعلماء في مثل هذه المسائل أنه لم يبلغه الحديث أو أنه لم يصح عنده الحديث، الله أعلم. طيب، يعني قال الله أكبر، هل يكمل؟ يعني يقول بسم الله الرحمن الرحيم، قلنا لا، يقول بسم الله ثم يقول والله أكبر، هل فيه شيء يقول بعد ذلك؟ ورد حديث عند ابن ماجه وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفة وما أنا من المشركين، قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالم لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. هل الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم عند الذبح سنة؟ ليس من السنة أنك تصلي على الرسول عليه الصلاة والسلام، بل يقول العلماء أو الجمهور يقول أنها تكره في الموضع هذا، تكره الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. طيب، قول المضحي اللهم تقبلها منا، هذا جائز، تسمية من تضحي له جائز. ورد في الحديث قال اللهم هذا عني وعن أهل بيتي سماه. فيه شيء ذكرته الآن، أن يقولون من أدلة عدم الوجوب أن الرسول ضحى عمن لم يضحي من أمة محمد. طيب، فيه عيوب ذكرها العلماء وهي وردت في حديث، قلت لكم أنا أرى أنكم ترجعون لها تشوفون هالكتب هذه، يمكن بعضكم ما هو عندها الكتاب. اللي وردت في الحديث المريضة البين مرضها، والعجفاء التي لا تنقي، والعوراء، والعرجاء البين عرجها. الشيخ ابن عثيمين عد منها وصل إلى 19 في العيوب، لكن في عيوب مجزئة يعني مع الكراهة، في عيوب ما تجزي، يعني مقطوعة الذنب ذي كلها ما تجزي، لكن مثل اللي مقطوعة جزء من إذنها ولا شيء يسير من قرنها ما فيها شيء. طيب، هل وقت، هل الأضاحي وقت؟ نعم، ورد الإمام البخاري بوب عدة أبواب فيما يتعلق بوقت النحر. متى يبدأ وقت النحر؟ هل هو يبدأ من دخول ليلة العيد، يعني من غروب شمس ليلة العيد، أو لا؟ هل حكم أو وقت الذبح في الأضاحي هو مثل وقت الذبح في الهدي؟ لا، يختلف. الهدي ممكن تذبح قبل الصلاة، يصلح ولا لا يصلح؟ هدي الحاج يجوز تذبح قبل صلاة العيد، يجوز. لمن تعجل وخرج من مزدلفة بعد منتصف الليل فله أن يعمل كل أعمال الحج اليوم الأكبر. لكن في الأضاحي ما يجوز أنك تذبح قبل الصلاة. سماها الرسول عليه الصلاة والسلام لحم، وقال يا رسول الله لا أجد إلا جذعه، فرخص له قال لك، يعني فقط تعتبر من خصائص هذا الرجل أنه رخص له في الجذعة من المعز. فوقتها بعد صلاة العيد، والأفضل بعد ما يفرغ من الخطبة. وكل يوم في الذبح أفضل من اليوم الذي بعده، يعني تذبح في اليوم الأول أفضل من في اليوم الثاني، واليوم الثاني أفضل من اليوم الثالث. فأيام الذبح 4 أيام، العيد و3 أيام بعدها، ينتهي وقت الذبح غروب شمس يوم 13. ويجوز كما ذكرت أنه يجوز الذبح ليلا أو نهارا. اللهم صل على محمد. أنا بتكلم عنها. في من الفقهاء من كره الذبح ليلا، ولا أرى أن فيه دليل، لأن نقول ضحى وأضحي أن وقتها وقت الضحى ما في، ما جاء نص في كراهية الذبح ليلا أو نهارا، ولا في نص على قضية ما يفعله العوام عندنا سابقا أنهم يحنونها ويغسلونها وينظفونها، وهذا كله كلام ما عليه دليل. قبل العيد لا يصح. السنة كما ذكرت أن الإنسان هو الذي يتولى الذبح بنفسه، لحديث أنس رضي الله عنه قال ذبحهما بيده عليه الصلاة والسلام. كما في الهدي السنة أن تذبح أنت بنفسك، أن تنحر إن كان عندك نحر، أو ذبح إن كان عندك ذبح. هل يسن تعداد الأضاحي؟ تعداد نقول إيه لا بس سنة، لكن ما في مبالغة مثل حنا ما نشوف بعض البيوت على 30 و40. عندك قدرة أن تذبح لنفسك، تخص لنفسك واحدة مثلا، وواحدة عنك وعن أهل بيتك، ما في شيء. طيب، يقولون حتى الرجل والمرأة، الصغير والكبير والذكر والحر، كلهم مجزئ في حقه الذبح. تقدم كلام الشيخ بن جبرين عن قضية إخراجها خارج المملكة، يوجد في كل سنة في مؤسسة الشيخ عبد الله الله يرحمه حتى أيام حياته مشروع الأضاحي في خارج المملكة في دول أفريقيا وغيرها، بل عندي خبر أنهم ما يعرفون اللحم إلا من الأضاحي إلى الأضاحي، هي موجودة عندهم رخيصة بس ما عندهم ثمن أن يشتروا. يجي واحد يقول لك يا أخي على 300 ريال وعلى 260 وعلى 400، فيها أنواع على حسب الحجم والحسن وغيره، لكن ما عندهم ما يشتروا. فنقول إذا كان الإنسان عنده وصايا أو يرغب أن يقيم السنة في بيته ويطلعون عليها الناس أو أهله وأولاده ويعلمون هذه شعيرة وأن هذه سنة ويحيونها، ثم الباقي يجعلها هناك. باقي كلام كثير بس أنا ما أدري يمدينا ولا ما يمدينا، خليه الأسبوع الجاي. ها؟ هذه أنا بقولها كلام كثير، لا جاء وقت الأضاحي تكثر أسئلة مضحكة، يعني أسئلة أنا أسميها مضحكة. يتصل عليك واحد يقول لك والله يا شيخ أني أنا موظف بس ساكن مع أبوي وما جاني إلا ولد واحد، يا أخي ما يبي واجب، هي أصلا سنة. والثاني إحنا بنجتمع عند أبوي بس إحنا مستاجرين وما نقدر، يا أخي ما تقدم لك الأعذار ذي كلها، هي سنة لو ما تذبح. لأن في بعض الأجوبة، ما أخفيكم سرا، في بعض أجوبة بعض العلماء تكون فيها نوع من الإبهام. يعني يجي واحد يسأل يقول يا شيخ الله أنا ساكن مع أبوي، الرسول ضحى بكبشين، طيب هو يفهم إنك أنك تأمره أمر، ولكن ذلك أول ما يسألون أقول على طول ليست من السنة، وسع صدرك إن قدرت عليك أن تذبحها أنت ولا تشترك. لكن يقولون السؤال يعني هل الإنسان له حق أن يستدين؟ وهذه فيه عند العلماء وجهات نظر، ما نقول أقوال، أن كونك بتستدين تعلق ذمتك بهذا الدين، ما تدري أن توفيه ولا لا. لكن واحد يقول لك لا يا أخي أنا قادر الحمد لله، لو قدر أني مت عندي بيوت وعندي سيارات وعندي أراضي، بس نقد ما عندي. وهذه مثل مسألة جد مرت علينا في قضية الصدقة، أنا بكمل الدرس إن شاء الله الجاي ولا نقول بها الحين وبس؟ ها أفضل يا أخي. قضية الصدقة بالمال كله، مثل ما تصدق الصديق بماله كله، هل معناه أنه رجع إلى بيته حتى الصدقة اللي في بيته وأثاثه وراح كل شيء حتى ما يملك من البيوت؟ لا. فنقول إذا كان الإنسان قادر على السداد، قادر على السداد، يقول أبدا بس أنا الحين ما معي فلوس، أنا أطلب واحد فلوس بيجيبها لي مثلا في يوم 12-13 مثلا، ما في، بس استدين إذا كان قدر عنده يقينه يعني على وفاء، ما في شيء. في واحد من طلاب العلم يقول الإنسان إذا كان عنده مجموعة أضاحي فالأفضل له أن يجعل كل يوم فيه ذبح، يعني يجعل في يوم العيد عدد ويوم الثاني عدد والثالث عدد والرابع عدد، يعني إذا كان عنده أربع مثلا يقول أفضل أن يذبح في كل يوم واحدة، هذا مو صحيح، يعني هذا أرى أنه مخالف للسنة. لو كان خيرا لفعله الرسول، كان ضحى في اليوم الأول بوحدة واليوم الثاني بالثانية. طيب هل يستحب الحاكم الملك الأمير أن يعطي من بيت المال لغير القادرين من الأضاحي؟ ورد ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم أعطى غنما لأصحابه حتى يضحوا به، وذلك في البخاري. لكن قضية العدل والمساواة هذه فيها كلام. طيب حنا ذكرنا قضية الاشتراك في سبع البعير في الأضاحي من العلماء من يرجح ذلك، لكن في الهدي لا يجوز. لماذا؟ لأن الهدي استقل بعبادة خاصة لك في الحج، ما يشاركك فيها أحد. ذكر بعض الفقهاء المعاصرين شيء جديد من العيوب مو موجود، ما ذكره الفقهاء، يمكن ذكره بس احنا ما ندري شو اسمه، الله أعلم. يعني الجرب معروف، لكن اللي يسمونها الطلوع، تعرفون الطلوع؟ طلوع هل كأنها دمام الكبار، هل هذه تجزئ ولا ما تجزئ؟ احنا نقول تجزئ بشرطين، إن كان القيمة ما يتنقصها، يعني هي والسليمة سعرها واحد، أو إذا كان هذا الطلع يقلل من لحمها أو من حسن لحمها فلا تجزئ. يعني ممكن تجيك واحدة عرجة وسمينها ما تمنع منها، فهذا أولى منها. في العادة في الغالب أن الناس يتقدرون من الطلوع في الغالب. يبقى من المسائل المهمة سريعا، هل يجوز بيع لحم الأضاحي؟ ما يجوز، ما يجوز. هل يجوز أن تعطي من الأضحية أجرة القصاب ولا الجزار؟ هذا راجع على نيتك، راجع نيتك. إن كانك أنت تعطيه لأجل أنها أجرة فلا يجوز، والدليل حديث علي رضي الله عنه، لكن تعطيه لأنه فقير ما في بس، هذا قلنا على النية، تعطيه لأنه فقير. هل من السنة أن تأكلها كلها أو تتصدق بها كلها أو تهديها كلها؟ ترى ما في نص صريح في هذا الأمر، لكن اللي جاي أنه يهدي منها جزء ويتصدق بجزء ويأكل منها جزء، ولو قدر أنه أخذها كلها إلا قليل منها وأعطاها الفقراء فلا بأس، لأن الآية قال فكلوا منها أصلا في النحر في الهدي، وأطعموا البائس الفقير. من المسائل واختلف فيها عند العلماء، هل يجمع بين الهدي والأضاحي؟ يعني واحد بيحج هل له أن يضحي؟ من العلماء من تشدد قال لا بدل، لا يجمع بين الهدي والأضاحي. ومنهم من يقول أن الرسول صلى الله عليه وسلم صلى ضحى حج معه بعض أزواجه، ورد في الحديث أنه ضحى لهم بالبقر، فليس هناك مانع أن تجمع بين الأضحية والهدي. وإن شئت أن تقول، حتى تخرج بعد من دائرة الخلاف، أن تهدي وتجعل الأضحية في بيتك، يعني عند أهلك، يعني تكون أضحيتك عند أهلك. من الأسئلة التي تكثر على طلبة العلم، كيف نجمع بين حديث أم سلمة أنه لا يأخذ من شعره ولا من أظافره ولا من بشرته شيء، وبين الحاج أن من الأمور الواجبة عليه حلق الشعر المتمتع، أو القارن أو المفرد في يوم الحج كله؟ جاء يوم العيد ويقول أنا انحلقت ما بأذبحه مثلا، أو ما في وسائل اتصال، نقول هذا شيء واجب ما له دخل، تأخذ من شعرك تحلق أو تقصر، لكن تتوقف عن الأظافر وبقية الشعور التي في جسدك مثلا والبشرة، حتى يعني مثل الآن سهل أنك تتصل عليهم يعلمونك. ها؟ سم؟ تأخر الحلق؟ لا لا ما فيها. أما ما يتعلق بالخارج المملكة فصعب. ها؟ احنا نتكلم عن الأضاحي غير النحر هذه. ايه؟ اللي خارج المملكة يقولون شلون نقدر نحتريهم ولا نتصل عليهم ذبحت ضحية فلان ابن فلان؟ لا ما خلاص، الغالب انه الساعة 11 12 الغالب انهم يذبحوا، وانت على نيتك ان شاء الله. في مسألة مهمة جدا وقليل من الناس من يفعلها، هل يجوز إعطاء غير المسلمين من لحم الأضاحي؟ الكفار يجوز بس بشروط، إذا كانوا غير محاربين لنا، يعني ما بينه وبينهم حرب، ما حاربونا. والدليل لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم. الشر ثاني يستحب إذا كان هذا العطاء مما يقربهم للإسلام. في دليل كذلك عام، حديث أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنها سألت النبي صلى الله عليه وسلم أن لها أم مشركة هل تبرها وتحسن إليها؟ قال نعم. هل يسن التصدق بالجلود أو بالشحم أو بالمصران وبالكبدة؟ يسن، يجوز تصدق بها كلها، لكن هل يجوز بيعها؟ مع الأسف احنا صغار كنا ناخذها نبيعها، كان الجلد ب14 ريال 12 ريال ممكن الآن ما يباع، يباع ما حد يشتري، فنعتبر وقت الأضاحي مكاسب، أصلا ما تلقى لك جلد في الشارع يعني، هذه مستحيل. حديث علي رضي الله عنه يقول أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن أقوم على بدنه يعني وأن أتصدق بلحومها وجلودها وأجلتها. تعرفون الأجلة إيش معناها؟ ما يخرج من البعير. قال ولا أعطي الجزار منها شيئا. لماذا؟ قال لأن الرسول نحن نعطيه، يعني يعطيه ثمن كما تقدم في السابق، أنك ما تعطيه لأجل الثمن مقابل أنه قام وذبح وصلخ لك، لا. وفيه أمر مهم أنا بتكلم عنه، تساهل كثير من الناس في وقت الأضاحي بعدم الاطلاع على أهلية المضحي الذابح الذي يقوم بالذبح، ما يسألون عنه، ما يسألون هم مسلمون أي عامل تعالوا جبه، حتى أحيانا ما يعرفون كيف يذبح، يعني هي سنن، يعني استقبال القبلة مو واجب، سنة مثلا، التكبير سنة، وضعها على جنبها صفاحها، يعني أن تضعها على الجنب الأيسر وتطع برجلك على صفاحهما وتمسك الرأس هذه كلها وردت عن النبي صلى الله عليه وسلم. لكن في الغالب أن هؤلاء عمالق ربما لا يحسنون الذبح على حقيقته، فلا يقطعون الأوداج ولا يستطيع ينحرون نحرا سليم، فيتساهل كثير من الناس في هذا الباب. الخلاصة، من أراد الزيادة في هذا الباب، باب الأضاحي، فليرجع إلى رسالة الشيخ محمد بن عثيمين، فيها قرابة 100 صفحة، وأظنها موجودة في مجموع الفتاوى حقتها، أظنها، أنا قريتها قديما بس ما أذكرها يعني، لكنها مفردة في رسالة صغيرة ولها ملخص. وأنصح نفسي وإياكم بأن تجعلوا في كل يوم تأخذ لك مسألة في أي مسائل الدين تبحثها، والله ما تمر عليك أيام إلا عندك حصيلة علمية ما يعلم بها إلا الله سبحانه وتعالى. لكن لو جعلنا، قلت لكم أنا الدرس الماضي، عشر ما نجعله في الوسائل الاتصال الجوالات كان أصبحنا كلنا على منزلة الشيخ الإسلام بن تيمية صلى الله عليه وسلم على نبينا محمد. ها؟ الهندوسي مو من أهل الكتاب، لا ما يجوز، ما يجوز، هم والبوذيين والشيوعيين هذول كلهم اشتراكيين والرافضة، في أعمال رافضة حتى لو عنده. من شروط الذكاء أهلية المذاكرة. شلون شبهة؟ يعني ما عنده، ما يعمل بكتابه؟ احنا اذا كان يهودي ونصراني ويعمل بكتابه نقول له يجوز مثل ما ناكل ذبائح. لكن انا اللي اعرفه ان البلديه في المسالخ دي ما يجيبون له مسلمين، انا اتكلم عن اللي يجيبه من الشوارع، سواق جيرانكم، واحد يشتغل في بقاله ولا بنشر ولا ميكانيكا، في الاضاحي كل العماله تشتغل لانها تعتبر دخل مادي زين، الذبيحة 150. حفظكم الله. ها؟ لا ما يجوز، أنا كافر، لأنه مرتد مو كافر.